أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد الخامس: غسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات، وفيه فصول. الفصل الأول: أحكام الاحتضار. مسألة 259. يقول السيد دام ظله: الأحوط لزوما توجيه الميت، ومن بحكم توجيه المؤمن، ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة. هذه المسألة، أن توجيه المؤمن حال الاحتضار أو بحكم المؤمن حال الاحتضار إلى القبلة، مسألة خلافية. فالمشهور مع بعض النصوص، وإن كان فيها نقاش، صفحة 270-272 الجزء الثاني المباني، ذهبوا إلى وجوب توجيه المؤمن حال احتضاره للقبلة، وإن ذهب طبعا بعض إلى أنه هذا مو واجب. هذا بعض ذهب للوجوب، والذي ذهب للوجوب على قسمين: وجوب بالنسبة للولي، وقسم قال وجوب كفاية من الأول للكل على الكل. بعض قال أصلا وجوب ماكو، أنه هذا مستحب. هذا السيد الحكيم الله حفظه أنه يقول يستحب توجيه المؤمن. المهم، رأي السيد الله حفظه مع المشهور ومع النصوص، ولكن ليس بنحو الجزم، يعني يرى الوجوب ولكن على مستوى الاحتياط. الأحوط لزوما توجيه المؤمن حال احتضاره إلى القبلة، هذا الأمر الأول. هسه كيف يوجه إلى القبلة هذا المؤمن أو بحكم المؤمن؟ بأن يوضع على قفاه، يعني على ظهره أو ظهره، وتمد رجلاه نحوه، نحوها، نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجه المحتضر اتجاه القبلة، اتجاهها. زين. والأحوط الأولى للمحتضر نفسه، لنفسه، أن يفعل ذلك إن أمكنه. هذا أكو قائل على أنه هذا، أنه التوجيه إلى القبلة، هل هو يجب على المحتضر هو بنفسه مع الإمكان، وإلا فعلى من على غيره، أو لا هو من الأول واجب على غير المحتضر؟ فالسيد الله حفظه يقول الأحوط الأولى، لأن أكو بعض النصوص، زين، بعض النصوص يظهر منها أن الخطاب إلى الغير من باب أن المحتضر عادة لا يتمكن أن يوجه نفسه إلى القبلة، وإلا مع التمكن فالخطاب يكون إما بالأولوية إلى المحتضر نفسه. لكن السيد هذا يقول هذا مو صحيح. زين. والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، هذا الأمر الثاني. إذن صار عندنا قضيتين: قضية الأولى أنه هل يجب توجيه المحتضر إلى القبلة؟ بعض قال مو واجب، يستحب. بعض قال لا واجب، واللي قال واجب حسب الأدلة. بعض يفتي بالوجوب، بعض عنده احتياط لزومي، بل حتى أن الواجب، بعض يقول وجوب كفائي من الأول، وبعض قال لا، وجوب على الولي، وجوب على الولي، وإلا في وجوب كفائي على غير الولي. هذا كلها أقوال، وكل واحدة لها مستنداته، أو كل قول له مستنداته. زين، هذا الأمر الثاني. الأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، لأنه بعض النصوص يفهم أنه هذا التوجيه لغير المحتضر، باعتبار المحتضر عادة لا يتمكن، فإذا كان هو متمكن فهو أولى بنفسه. زين. الأمر الثالث: ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي، إن علم رضا المحتضر، نعم، نفسه بذلك، إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك. هنا هنا راح يجينا إن شاء الله. الولي هو حسب حسب الميراث. زين، هذا وين يجينا؟ يجينا بالغسل. الولي في التجهيز. الولي هسه مثلا الاب، مثل الابن، يعني من يكون اولى به من حيث الميراث. هذا وين ناخذ ان شاء الله، تجينا في مسألة 260. يقول هناك والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه. فهنا يقول السيد الله حفظه: ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه. ليش؟ أنه هذا المحتضر يأتي مثلا من واحد جيرانه، إذا جيرانه هذا أصلا مو من أقاربه، إذا يعلم بأن المحتضر يرضى بفعله بأن يوجهه للقبلة بعد ما يحتاج إذن الولي. ليش؟ باعتبار المحتضر أولى بنفسه من غيره، يعني وإن كان الغير هو الولي. زين، فلهذا يقول: ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصرا، يعني مثل المجنون أو مثل الصغير. لا، هذا بعد أمره أيضا إلمن للولي. زين، وإلا يعني إذا لم يعلم رضا المحتضر اعتبر إذنه على الأحوط لزوما. هسه هذا الإذن هم بكلام، هل يعتبر إذنه أو لا يعتبر إذنه؟ بعضهم يقول وجوب كفاية من الأول، لا فرق بين الولي وغيره، والظاهر هذا من عبارة بعض قبل شوية راجعت شيخ الفياض الله حضر أيها الشيء. وبعضهم قال لا، هو حتى لو كان وجوب كفائي فهناك أولوية للولي على غيره فيعتبر إذنه، وإلا اعتبر إذنه على الأحوط لزوما عدم الجزم بالأدلة عند السيد. زين، والنص يعني هذا اعتبر إذنه على الأحوط لزوما، صفحة 273 الجزء الثاني المباني. يقول السيد: أولوية في التجهيز من الغسل والتكفين، هاي الأولوية موجودة. زين، وكذلك الإجماع، وكلا الدليلين السيد لم يجزم بهما. زين، إذن هذه المسألة، هذا الشق الأول. الشق الثاني راح يتكلم عن الأمور شو نسميها، الآداب المستحبات وهكذا. هذا الشق الأول تكلمنا عن الأمور الإلزامية، أولا توجيه المحتضر هل هو واجب أو لا، اثنين التوجيه هل هو على المحتضر أو على غيره، ثلاثة إذا أراد غير الولي أن يوجه المحتضر فإن علم برضا المحتضر أو لم يعلم، هذا اللي تكلمنا عنه مع مستنداته ولو بشكل إجمالي. ويقول السيد الشق الثاني من المسألة: وذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم أنه، هاي احنا راح ننقط من عندنا تنقيط، واحد يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه وإن اشتد إن اشتد عليه النازع ما لم يوجب ذلك أذى. أما ما لم يوجب ذلك أذى، هذا الشرط يعني واضح، لأنه الأذية بعد إذا كان في أذية، الأذية محرمة، وبالتالي بعد نتنازل عن الاستحباب، بعد لا يبقى استحباب أمام الأذية. زين، أما يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه، من ذكر بنقطة، من يقول ذكر العلماء أنه يستحب، يعني هذه المستحبات لم تثبت زين بنحو الجزم حتى نفتي بالاستحباب، بل من أراد أن يطبقها للتقرب إلى الله يأتي بها بنية رجاء المطلوبية. هذا تقدم في باب التقليد وأشرنا إلى ذلك مرارا. هذا واحد. اثنين، عندما يقول السيد يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه، هذا النص هكذا يقول: ما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عسر على الميت موتوه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. زين، ونص آخر: إذا حضرت الميت قبل أن يموت، هلا هاي بعدين تجينا بالتلقين. إذن هذا النص وغيره. زين، يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذى، هذا الأمر الأول شرحناه. اثنين، وتلقينه الشهادتين، أيضا بعض النصوص عنه عليه السلام: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نص وغيره. والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، طبعا الإقرار بالنبي هو نفس الشهادتين، الإقرار بالنبي هم يأتي بعد شهادة أن محمد رسول الله. والأئمة عليهم السلام ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام: لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. هذا أيضا النص. وسائر الاعتقادات الحق. هذا يستفاد من إطلاق حديث زرارة يقول بالنص: يلقنه بما أنتم عليه. بما أنتم عليه يعني من الاعتقادات. بعد أمر خامس: تلقينه كلمات الفرج. يعني فيها نوع من الابتلاء، قد يبتلى الإنسان المؤمن أو نحن كطلبة زين وبين أيدينا شخص محتضر. نطبق هذه الآداب. أول شيء توجيهه، خصوصا إذا كان الولي موجود، أن نأخذ الإذن من عنده مثلا أو شيء آخر يجي. وكذلك هاي الأمور: النقل إلى مصلى، تلقين الشهادتين، الإقرار بالنبي. طبعا العوام عندهم هاي خبرة بهاي الأمور بعضهم زين، ويطبقها تطبيق تام. وتلقينه كلمات الفرج. يقول في النص: إذا أدركت الرجل عند النزاع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. هذا أيضا النص. هذا من ناحية الاستحباب. ثم يأتي للمكروهات. ويكره، طبعا يكره قلنا يعني يترك بنية رجاء المطلوبية لعدم ثبوت الكراهة، أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمس حال النزاع. هاي 6 و7 2 مكروهات. السادس: يحضره جنب أو حائض مكروه، يمس حال النزع مكروه. هاي نصوص الجزء الثاني المباني صفحة 277. بل الأحوط استحبابا تركوه. ليش؟ لأنه مو قضية بس كراهة، النص يقول لا تمسوه، يعني لعل بعض الفقهاء يفهم أنه لا تمسوه هذا نهي، والنهي يدل على الحرمة، ولكن لأن الرواية ضعيفة زين، والرواة في هذا المجال من باب الآداب وغير تامة السند، فقال السيد احتياط استحبابي زين. 8 قلنا هذا تلقيط من عندنا. وإذا مات، هسه هذا كله وين؟ قبل لا يموت. نقل إلى مصلى، تلقين الشهادتين، إقرار بالنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سائر الاعتقادات الحقة، يعني مثل الجنة، مثل النار، الجنة حق، النار حق، البعث حق، وهكذا. وتلقينه كلمات الفرج. ثم تكلم عن المحتضر: يكره أن يحضره جنب أو حائض حال النزع، أو يمس حال النزع. ثم جاء إلى ما بعد الموت: وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه، يسدون حلقة ويشد لحياه. هذه كلها 8: أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه، نصوص صفحة 276 الجزء الثاني المباني. بعد: ويستحب، هاي ويستحب من عندنا هنا عطف، وتمد يداه إلى جانبيه زين وساقاه، ويغطى بثوب. وتمد يداه وتمد ساقاه، يعني هاي ساقاه معطوف على يداه. وتمد يداه إلى جانبيه، وتمد ساقاه، ويغطى بثوب. أبو المباني يقول هاي تمد يداه لم نجد له دليلا، ولعله يقول أطوع للغسل باعتبار هذا من المد إيديه ورجلية، من أريد أن نغسله يكون أطوع زين، أو حرمته أطوع للغسل، أو حرمته أحفظ زين، أنه إذا كان مو فاتح رجلية وشاير رجلية وفشي قد يتبين شيء من العورة وهكذا زين. ويغطى بثوب، أكو نص موجود. بعد والنقطة العاشرة حسب ترقيمنا: وأن يقرأ عنده القرآن، ويسر ويسرج في البيت الذي كان في يسكنه. هاي نصوص أيضا موجودة. بعد الآن النقطة 12: وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته. هاي جملة من النصوص أيضا. ويعجل تجهيزه، أيضا موجود نص: إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. وهي مقتضى القاعدة الأولية، شلون أنا أغسله وكفنه وأنا أشك بموته؟ إذا أشك بموته أستصحب أنه لا زال على قيد الحياة زين، فما أطبق عليه أحكام الموت من الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية ما لم أعلم. نعم، متى ما علمت فيعجل تجهيزه حسب النص، أما إذا شك في الموت فينتظر به. استصحاب حياته، مقتضى القاعدة الأولية، زين، النفوس لها أهمية خاصة، وكذلك النصوص صفحة 179 الجزء الثاني المباني. ويكره، هذا يكره يتكلم وين؟ بعد الموت، أن يثقل بطنه بحديد أو غيره. يقول السيد، يقول أبو المباني: لم نجد دليلا إلا أن يستفاد من كراهته المس، لكن الحكم كان المس هو قبل الموت حال النزع. المهم: أو يترك وحده مكروه. عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. رواية ضعيفة السند. جيد، إذن هذا هو المقصد الخامس، وهو من المقصد الخامس، الفصل الأول من المقصد الخامس، لأن المقصد الخامس هو غسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات. كان الفصل الأول من المقصد الخامس أحكام الاحتضار، وهي مسألة واحدة طويلة 259. الفصل الثاني الغسل، يعني غسل الميت. يقول السيد: يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن جسمه، والمستند طبعا الاتفاق. ثانيا: بل لا يصدق التطهير إلا بالإزالة. كيف يطهر الإنسان وفي جسمه لا زالت موجودة النجاسة؟ فما يصير، فلا بد من إزالة عين النجاسة عن جسمه. عين النجاسة يعني مثلا قطرة دم، شيء من الغائط كذا، يكون هاي عين النجاسة لابد أن ترفع. لكن هنا الكلام: متى يجب رفعها؟ هل يجب رفعها قبل البدء بالغسل؟ واحد. اثنين: قبل البدء بالأول خطوة بالغسل، هذا رأيي. ورأي ثاني قال لا، أنه عندما تصل إلى هذا العضو المتنجس أو البعين النجاسة، فهنا يجب رفعه أو رفعها، أو رفع العين النجاسة أو رفع النجاسة ثم غسل المكان. فلو كان في العين النجاسة في قدمه، فنقدر نغسل الرأس والرقبة قبل أن نزيل عين النجاسة من قدمه، وعندما قدمه اليسرى، ونغسل الجزء الأيمن، يعني راح يجينا إن شاء الله الغسل ثلاث مقاطع وثلاث مراحل: الرأس والرقبة، ثم الجزء الأيمن، ثم الجزء الأيسر. فهنا النجاسة موجودة في الجزء الأيسر، نقول لا يجب رفع النجاسة عند غسل الرأس والرقبة ولا عند غسل الجزء الأيمن، بل متى ما بدأت بغسل الجزء الأيسر أرفع النجاسة من الجزء الأيسر. هذا رأي. الرأي الأول قال لا، أول ما تبدي بالغسل يكون أنت زاد عين النجاسة. الرأي الثاني قال لا، أول ما تبدي بالمكان اللي تريد غسله اللي به نجاسة يكون ترفعه. الرأي الثالث لا، الرأي الثالث أنه يكفي في زوال عين النجاسة بنفس عملية التطهير، يعني لا يشترط القبلية، نفس عملية التطهير فيما إذا كان الماء معتصما. هذه ثلاثة آراء. السيد الله حفظه يذهب إلى الرأي الثاني بخلاف الوضوء. هناك بالوضوء قال إذا كانت الأعيان أو أعضاء الوضوء نجسة لا يجب تطهيرها قبل البدء بالوضوء، زين، ولا يجب تطهير كل عضو قبل البدء به، بل يكفي تطهير العضو بنفس غسلة الوضوء فيما إذا كان الماء معتصما. السيد هنا لم يذهب إلى هذا الرأي الثالث بخلاف الوضوء، فلهذا يقول: ولكن لا تجب إزالتها عن جميع الجسم قبل، شوف، عن جميع الجسم قبل الشروع في الغسيل. هذا هو الرأي الثاني. والبعض يقول لا، يجب إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل. هذا الرأي الأول قلنا. ورأي الثالث إيش قال؟ قال يقول يكفي إزالة عين النجاسة بنفس عملية الغسل، وهذا موجود نصا هذا اللي شرحته ببحث السيد الخوئي، زين. وقول السيد: ولكن لا تجب إزالتها عن جميع الجسم قبل الشروع في الغسيل، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. هذا بعض قال نعم، هذا الرأي الأول اللي سيد نفاه، لا تجب إزالتها عن جميع الغسل قبل الشروع في الغسل، زين. الرأي الثاني هو رأي السيد، هاي العبارة الثانية: بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. وقلنا هناك رأي ثالث: يكفي إزالتها في نفس عملية الغسل فيما إذا كان الماء معتصما، زين. وهذا الكلام في صفحة 279 إلى 284 مباني. زين، هذا الأمر. إذن صار عندنا قضيتين في الغسل: أولا تجب إزالة عين النجاسة، ثانيا إزالة عين النجاسة يكفي أن تكون قبل البدء بالعضو المتنجس. زين، فلا يجب إزالة عين النجاسة قبل البدء بأول خطوة بالغسل، ولا يكفي إزالة عين النجاسة بنفس عملية الغسل كما ذهب إليه البعض، بل ذهب إليه السيد نفسه الله حفظه، ولكن في باب الوضوء وليس في باب الغسل الميت. هذا الأمر الأول أو الشق الأول من المسألة. الشق الثاني، السيد الله حفظه يقول: الآن نجي نغسله، شلون نغسله؟ كيفية الغسول؟ ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال، وهذا هو مذهب الأصحاب، نقل الإجماع زائد سيرة زائد نصوص، صفحة 285 الجزء الثاني المباني، ثلاثة أغسال. زين، الأول بماء السدر، السدر نبق، أوراق النبق. زين، الثاني بماء الكافور، كافور معروف. الثالث بماء القراح، القراح يعني الخالي من الخليط. زين، هذا هو المشهور أنه يغسل الأول بالسدر، الثاني بالكافور، الثالث بالقراح، بل الدعي الإجماع زائد نصوص، صفحة 286 الجزء الثاني المباني، خلافا لابن حمزة وسعيد حيث لم يشترطا زين الخليطين، يعني لم يشترطا السدر والكافور، فإنه صرح بذلك في فإنه زين فإنه كاتبان بذلك في النصوص. نعم، المهم هو هذا رأي من ابن حمزة وسعيد، لم يشترطا الخليطين، مع العلم أنه مصرح بذلك في النصوص اللي قلنا صفحة 286 الجزء الثاني المباني. زين، إذن الأغسال ثلاثة، ولكن الأغسال الثلاثة: الأول ماء السدر، الثاني ماء الكافور، الثالث ماء القراح، وكل واحد منهما. طبعا رأي الابن حمزة وسعيد أنه لم يشترطا الخليطين استنادا إلى النص الذي يقول أن غسل الميت غسل الجنابة، بما أن غسل الجنابة بالماء القراح يعني ما مخلوط لا بالسدر والكافور، قالوا إذن السدر والكافور هذا مو واجب. وين ذكرت بعض الروايات؟ فمستندنا أن غسل الميت كغسل الجنابة، غسل الجنابة لا يشترط فيه السدر والكافور، فلا نشترط ولا نوجب السدر والكافور، لكن النصوص واضحة بالاشتراط. المهم، وكل واحد منها من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبي، شلون؟ يعني تغسل الرأس والرقبة ثم باقي الجسم، بل حتى باقي الجسم يقدم الأيمن على الأيسر من باب الوجوب، بخلاف غسل الجنابة. غسل الجنابة قلنا لا، قطعة واحدة، أو نقدر نقدم اليسر على اليمنى، وإن كان هناك رأي، لكن رأي سيد الله حفظه والمشهور أنه لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، الجهة اليمنى على الجهة اليسرى بغسل الجنابة. أما بغسل الميت لا، فلهذا ايش قال؟ قال غسل الجنابة الترتيبي، يعني قدم الرأس والرقبة على بقية البدن، أما بقية البدن مع تقديم الأيمن على الأيسر. فهنا عدة ثلاث قضايا: أولا قال كل واحد منها من الأغسال الثلاثة السدر والكافور والقراح كغسل الجنابة، هذا واحد. قلنا أكو نصوص صفحة 286 يقول كهو غسل الميت كغسل الجنابة الترتيبي. هذا الترتيبي يعني عندنا غسل الجنابة تقدم ترتيبي وارتماسي، والارتماسي على قسمين: دفعي وتدريجي. هنا سيد قال أريد الترتيبي، ليش؟ لأنه يستفاد من نفس النصوص، من نجد كيفية الغسل البيانية تبين أنه هذا غسل الرأس، الرقبة، ثم الجزء الأيمن، ثم اليسرى، الجهة اليسرى، مع تقديم الأيمن على الأيسر، نفس النصوص، صفحة 287 الجزء الثاني المباني. زين، هل يمكن غسل الميت بطريقة الارتماس أو لا؟ يقول ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيب على الأحوط لزوما. المسألة خلافية، بعض قال يكفي الارتماسي، ليش؟ للدلالة للنصوص الدالة على أن غسل الميت غسل الجنابة، وكما أن غسل الجنابة يجوز فيه الارتماسي كذلك غسل الميت. زين، والنصوص في مقام زين. والمنشأ الذي يقول لا يكفي أن النصوص في مقام بيان الكيفية الإطلاق، أن الذي يقول لا يكفي الارتماسي يقول الإطلاق المقامي في النصوص البيانية، حيث أنه تدل على عدم الكفاية، لو كان هناك يجوز الارتماس لبينت، فالإطلاق المقامي شاهد ودليل على عدم كفاية الارتماسي. إذن هناك منشئان، منشئ بكفاية يجوز الارتماسي، ومنشئ بعدم كفاية الارتماسي مع التمكن من الترتيب. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال احتياط لزومي، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيب على الأحوط لزومين زين. ولعل قال يقول النصوص في مقام بيان الكيفية ولم تبين حتى فقط الترتيبي، نقول هي واردة في الماء القليل، هكذا رد زين. ثم يقول ولا بد فيه في الغسل نعم من النية على ما عرفت في الوضوء. المسألة محل كلام أنه بها النية وما بها النية. من الأدلة الجيدة ارتكاز المتشرعة بحيث تكون من الواضحات التي لا مجال التأمل فيها. أكو أدلة ولكن بها كلام زين، وبالتالي أضبط وأقوى الأدلة هو أنه ارتكاز المتشرعة ولا بد فيه من النية على ما عرفت من في الوضوء. هذه أشبه بالمقدمة قبل الدخول في المسائل، عرفنا بها أنه أولا لا بد من إزالة عين النجاسة، ومتى يجب إزالة النجاسة، ثم أن الغسل ثلاثة أغسال زين، وهاي ثلاثة أغسال سدر ثم كافور ثم قراح، وقلنا نفس الترتيب، نفس الغسل الترتيبي مع تقديم اليمنى على اليسرى. مسألة 260، يقول السيد يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات. يعني شنو؟ هسه تغسيل الميت واحد، سائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات يعني تكفينه، يعني دفنه زين، الصلاة عليه التي يأتي بيانها، على وليه، هاي نصوص يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه، فعليه على الولي، هكذا يفهم من النصوص التصدي لها علما للتغسيل وللتجهيز، بغيت يعني ما يتعلق بتجهيزه مباشرة، هو اللي يغسله، هو اللي يكفنه، هو اللي يصلي عليه، هو اللي يدفنه، أو تسبيبا، يعني تسبيبا شنو، يأذن زين ويجعل شخصا زين بديلا عنه في تغسيله وتكفينه وهكذا زين. هنا أيضا أكو كلام أن وجوب التغسيل هل هو وجوب كفائي، مشون اللي تقدم بالاحتضار توجيه الميت، هل هو كفائي؟ وإذا كان كفائي بعضهم يقول لا هذا مو وجوب كفائي، هذا وجوب عيني على الولي، وبعضهم قال وجوب كفائي. والذي يقول وجوب كفائي، ولكن هل الوجوب على الكل من البداية أو واجب على الولي زين، ومع الامتناع أو عدم التمكن أو التعذر يكون على الغير؟ أكو كلام. السيد يقول ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، هذا هو الذي يقول يشترط فيه الإذن باعتبار هو المسؤول وهو له الولاية زين والواجبات عليه، ويسقط منه، يسقط تغسيل أو التجهيز واجب على الولي، لكن إذا قام غير الولي بإذنه يسقط عنه زين، ويسقط بل مطلقان. شنو مطلقان؟ يعني حتى لو لم يأذن في الدفن ونحوه. هاي مسألة مهمة دقيقة. السيد الله يحفظه قال حتى لو لم يكن بإذنه يسقط في الدفن ونحوه. ليش؟ باعتبار الدفن ونحو الدفن، أسأل عله شنو غير الدفن، ظاهر التكفين أو تشيع أو فشي، هذا ما يحتاج بقصد القربة، بما أنه ما يحتاج بقصد القربة كن نتأكد من التكفين. أسأل أقل الدفن ما يحتاج قصد القربة، بما أنه ما يحتاج قصد القربة فالغرض يتحقق منه بوقوعه وإن لم يقصد به القربة. فحتى لو لم يأذن الولي فهو يسقط عن الولي ولو لم يأذن، لأنه بالتالي يقع ويصح زين ويكون مصداق للمأمور به. أما مثل التغسيل زين مثل الصلاة عليه على الميت إذا بدون إذنه لا تقع ولا تصح، لأن يشترط فيها قصد القربة، ومع عدم إذن الولي لا يمكن أن نتقرب بها. مسألة دقيقة شوية. ويقول ويسقط التجهيز مع قيام غير الولي بها زين بإذنه، بإذن من؟ بإذن الولي. هذا بعد واضح بإذن الولي، لأنه بالتالي حتى لو كان الأمر عبادي كالتغسيل فهو بإذن الولي، فهو يمكن أن يتقرب به ويصوح، بل مطلقا حتى لو لم يأذن به، بس بيا تجهيز بالتجهيز الذي لم يقصد به القربة وهو الدفن ونحو الدفين، بل مطلقا في الدفن ونحوه. هذا هو خلينا نقول عليه الشق الأول مثلا 260، أنه عرفنا أن التغسيل وبقية التجهيزات من التكفين والصلاة عليه والدفن هي شنو واجبة على الولي، وتسقط مع إذن الولي لو أتى بها غير الولي بإذن الولي، بل بعض الأمور تسقط حتى لو لم يأذن بها الولي، وهو في ماذا؟ لم يكن أمرا عباديا كالدفن. الشق الثاني، الآن تعالوا يانا من هو الولي في تجهيز الميت؟ النصوص تقول طبعا إجماع زاد نصوص صفحة 290 جزء الثاني المباني، والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، هاي نصوص موجودة، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه لا خلاف فيه نصا وفتوى صفحة 290 جزء الثاني المباني حسب طبقات الأرث. من هو الأولى بالميراث؟ الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، أخذناها بالأرث، والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة. زين، إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام، فالأحوط الأولى لاستئذان الحاكم الشرعي في تجهيزه. ليش أحوط أولى؟ إحنا هناك أخذنا بالأرث أنه الإمام وارث من لا ورث له. زين، نقول هنا أحوط أولى مواجب، نقول لأن هناك كان الحاكم الشرعي باعتبار هو من واجبات عليه أن يكون، أو من قضايا اللي مختصة به الأمور الحسبية، فليس هو مكان الإمام يملك الإرث، لا، بل هو كان يعني يأخذ الأموال نيابة عن الإمام من باب الأمور الحسبية فيصرفها في محلها. أما هنا بعد شنو يأخذ؟ لا، شنو أمور حسبية؟ ماكو أمور حسبية هنا زين، وشنو أموال؟ ماكو هناك أموال أصلاً، فما ينطبق عليه موضوع الإرث يأتي هنا، لا يأتي هنا. فالأحوط الأولى قال سيد الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدود المؤمنين. أنا شكاتب هنا باعتبار أن الإرث يرجع له إما للإمام فيكون من ضمن الورثة، ولكن رده هو أن الحاكم ليس وارثا للميت، حاكم الشرعي زين، غاية الأمر في زمان الغيبة الحاكم يتصرف في ماله حسبة. فهنا أنا بعد ما عندي مال حتى نقول يتصرف به حسبة. المهم فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسر الحاكم فبعد وين الروح؟ زين، ما عنده وارث، والحاكم الشرعي مو واجب علينا، أو إذا واجب ما نقدر نستأذن من عنده، الروح لعدود المؤمنين. ليش؟ باعتبار أن الوجوب وجوب كفاية من البداية. قلنا بعد هذه المسألة، مسألة 261 إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.